عبر وسائل الإعلام. وأكد سماحته أن هدف الأعداء قد يكون التوسع كما تفعل الولايات المتحدة حاليا مع دول أمريكا اللاتينية أو الاستيلاء على موارد نفطية لدولة ما. وقعت إيران وكازاخستان 14 وثيقة ومذكرة تفاهم في إطار تعزيز مستوى العلاقات بين البلدين، وذلك ضمن زيارة الرئيس بازشكيان إلى كازاخستان. وشملت الاتفاقيات مجالات النقل والترانزيت واللوجستيات والتبادلات الثقافية والمساعدة القانونية والصحة والعلاج، إضافة إلى التفاعلات الدبلوماسية والإعلامية. وجاءت هذه الخطوة ضمن الجولة الإقليمية التي يقوم بها الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى كازاخستان للمشاركة في قمة السلام والثقة. صرح الرئيس الإيراني أن خريطة طريق العلاقات التجارية بين إيران وكازاخستان لرفع التجارة إلى 3 مليارات دولار جاهزة للتنفيذ. وخلال لقائه نظيره الكازاخستاني قاسم توكايف، أكد مسعود بازشكيان أن العلاقات مع دول الجوار تحظى بأهمية بالغة بالنسبة لطهران، مشددا على ضرورة دعم أواصر الأخوة مع بلدان المنطقة لا سيما الدول الإسلامية. وفي معرض إشارته إلى الظروف الحساسة للمنطقة والعالم، قال بازشكيان أن منطقتنا تمر بوضع معقد والمؤسف، نشهد الأحادية القطبية في العلاقات الدولية ما يحتم على دول المنطقة توسيع العلاقات الثنائية بمزيد من الجدية والاهتمام. استشهد 3 فلسطينيين بينهم سيدة، وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال في رفح وجباليا جنوب وشمالي قطاع غزة. مصادر فلسطينية أكدت استشهاد رضيعة جراء البرد الشديد وغرق قيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب القطاع بسبب المنخفض الجوي الذي تتعرض له المنطقة، مشيرة إلى غياب مراكز إيواء مجهزة. في غضون ذلك أكدت مصادر محلية انهيار 3 مبان بسبب الأمطار الغزيرة في أحياء تل الهوى ومخيم الشاطئ وحي النصر في مدينة غزة، فيما استهدفت آليات الاحتلال المناطق الجنوبية الشرقية لخان يونس. جددت وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونور ومطالبتها بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة دون عوائق. واعتبرت الوكالة الأممية دخول المساعدات الحل الأمثل لتفادي معاناة سكان غزة خلال فصل الشتاء، مضيفة أن هطول الأمطار يحمل المزيد من المصاعب للعوائل في القطاع. الأونروا حذرت أيضا من خطورة الإصابة بالأمراض وانتشار العدوى بين المدنيين بسبب البرد القارس والاكتظاظ وانعدام النظافة. استنكرت حركة حماس تقرير منظمة العفو الدولي الذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال طوفان الأقصى ضد فرقة عسكرية لجيش الاحتلال. بيان للحركة أكد أن دعاءات التقرير المستندة إلى أكاذيب الاحتلال تظهر بأن الهدف هو التحريض وتشويه صورة المقاومة، مشيرا إلى نفي التحقيقات والتقارير الدولية هذه الاتهامات. وطالب البيان منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، داعيا إياها إلى عدم التورط في قلب الحقائق أو محاولة التغطية على جرائم الإبادة للكيان الإسرائيلي التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة دقيقة ومركبة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومواقع الطاقة والبنية التحتية التي تخدم قوات كييف واستمرار تقدم الوحدات الروسية على جميع المحاور. سياسيا يرفض الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي التنازل عن أي أراض ضمن الخطط الأمريكية، مؤكدا أنه سيقدم لواشنطن نسخة معدلة من خطته لإنهاء الحرب. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
تصعيد ميداني مستمر، ضغوط سياسية مكثفة، ومفاوضات دولية تبحث عن صيغة توقف الحرب. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي رفض التنازل عن أي أراض، معلنا استعداده لتنظيم انتخابات إذا توفرت الظروف الأمنية، وأكد أنه سيقدم لواشنطن نسخة معدلة من الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن بلاده لا تملك أي حق قانوني أو أخلاقي للتنازل عن الأراضي. وسط هذه الضغوط تتواصل المحادثات الدولية، حيث أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني جير ستارمر والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس لمناقشة إحراز تقدم في حل النزاع بين أوكرانيا وروسيا. هذا ومن المنتظر أن تترأس فرنسا الخميس اجتماعا عبر الفيديو لتحالف الراغبين لمناقشة ضمانات أمنية طويلة المدى لأوكرانيا بمشاركة دول داعمة وخطط محتملة لوقف إطلاق النار أو اتفاق سلام مستقبلي. ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان ويل بارو أوروبا إلى تسريع الانتقال نحو استقلال استراتيجي في مواجهة الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي تعتبر أن أولويات الأمن القومي الأمريكي تركز على الأمريكيتين وتثير قلقا بشأن دور أوروبا في النزاعات الدولية. ميدانيا تواصل القوات الأوكرانية صد هجوم مدرع روسي على مدينة بوكروفيسك شرق البلاد وسط محاولات موسكو التقدم جنوبا نحو شمال المدينة وفق الفيلق السابع للاستجابة السريعة. موسكو أعلنت سيطرتها الكاملة بينما تؤكد كييف أنها ما زالت تسيطر على الجزء الشمالي. يأتي ذلك بينما تخطط بولندا لتزويد أوكرانيا بما تبقى لديها من مقاتلات ميغ 29 السوفيتية مقابل الحصول على تكنولوجيا المسيرات بعد أن استبدلت معظم طائراتها القديمة بطائرات F-16 و F-35.
أحبط الجيش الصومالي هجوما انتحاريا كان يستهدف مقر الأكاديمية العسكرية في العاصمة مقاديشو. قيادة الجيش الصومالي أكدت أن حراس الأكاديمية اشتبهوا بشخص كان يرتدي سترة ناسفة حاول الاقتراب من البوابة الرئيسية مشيرة إلى استهدافه بالرصاص ما أدى إلى مقتله وانفجار المتفجرات التي كانت بحوزته، الأمر الذي تسبب بإصابات طفيفة في صفوف عناصر الأمن. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة مقاومة المخطط الأعداء لتغيير هوية الأمة الإيرانية. إيران وكازاخستان توقعان 14 مذكرة تفاهم في إطار تعزيز مستوى العلاقات بين البلدين. وأربعة شهداء بينهم رضيعة إثر قصف الاحتلال في غزة، والأونروا تجدد مطالبة إدخال المساعدات دون قيود. شكرا لكم أعزائي المستمعين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات الراهنة في الولايات المتحدة والسياسات الخبيثة التي تنتهجها الولايات المتحدة حيال إيران وأسباب العداء الأمريكي لإيران. في حلقة اليوم سنتحدث حول السياسة الأمريكية حيال إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى يومنا هذا، ونستند في هذه الحلقة على مقال تحليلي لباحث سياسي غربي لم يذكر اسمه. عنوان الحلقة: لماذا تعادي أمريكا الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. اقتحام وكر التجسس الأمريكي في طهران والحظر الاقتصادي والتهديد وشعار الموت لأمريكا في المقابل، تصنيف إيران ضمن محور الشر، هذه مفردات كانت دائما حاضرة في معادلة الصراع بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية. ولكن إذا نظرنا بدقة أكثر فإن هذا العداء كان نوعا من العرض المتحكم فيه وربما المربح بالنسبة لواشنطن، فإن هذا التوتر الطويل لم يتسبب لإيران بالدمار الكامل. إذن كيف تشكل مثل هذا التوازن الغريب؟ أولا، هل إن إيران الإسلامية عدو مفيد وليس خطرا حقيقيا لأمريكا؟ هكذا يسأل البعض في محاولة للتغطية على الإخفاق الأمريكي في إدارة معركتها مع إيران، مما هو واضح في السياسة الخارجية الأمريكية. هناك دائما حاجة إلى عدو يمكن ضبط خطورته، فخلال فترة الحرب الباردة كان الاتحاد السوفيتي يلعب نفس هذا الدور. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كانت أمريكا بحاجة إلى عدو جديد للحفاظ على هيكلها العسكري وحضورها العالمي، وبعد فرط عقد الاتحاد السوفيتي وقعت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وأزيح الشرطي الأمريكي في المنطقة وهو شاه إيران السابق. وشعرت أمريكا بأن هذا الحدث الذي وصفه كثيرون بالزلزال ربما جاء في الوقت المناسب، في حين أن لا صلة بين الثورة الإسلامية وبين انهيار الاتحاد السوفيتي الذي كان أيضا معاديا لإيران. ويبدو أن ما دفع بأمريكا للتفكير بأن الثورة الإسلامية جاءت في التوقيت المناسب لها هو أن النظام الذي انبثق عن هذه الثورة هو نظام معاد للغرب يرفع شعار الموت لأمريكا، رغم أن الثورة لم تشكل في بداياتها أي تهديد عسكري حقيقي لأراضي أمريكا رغم شعاراتها النارية المعادية. وأكثر ما كان يطمح إليه قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمة الله تعالى عليه هو مقارعة أمريكا سياسيا وثقافيا وحتى اقتصاديا. ويقول خبراء إن الولايات المتحدة الأمريكية شعرت بأن إيران في ظل عهدها ونظامها الجديدين يمكن أن تكون أفضل عدو، ويمكن التذرع بها لتخويف الحلفاء العرب المجاورين لإيران، وبالتالي تحقيق أهداف أخرى منها الحفاظ على القواعد العسكرية في الخليج الفارسي وإبرام صفقات بمئات المليارات من الدولارات من الأسلحة إلى السعودية والإمارات والكويت. ويقول هؤلاء الخبراء لو لم تكن الجمهورية الإسلامية في إيران بغض النظر عن نزعتها الحقيقية المعادية لأمريكا موجودة، لكان على أمريكا أن تصنع عدوا وهميا آخر. أيها الأفاضل، للمزيد من التوضيح حول استفادة أمريكا من النزعة الإيرانية المعادية لإسرائيل الغاصبة، نستمع إلى هذا الحوار بين زميلتنا أمينة سليماني وضيف الحلقة الأكاديمي البروفيسور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، وأرحب بضيفي البروفيسور نور الدين أبو لحية الأكاديمي والباحث السياسي من الجزائر. دكتور حياكم الله. ويعني هناك من يقول أن أمريكا استفادت من النزعة الإيرانية المعادية لإسرائيل الغاصبة، وأنها تتعمد في الإبقاء على إيران كبعبع لتمرير سياساتها الاستعمارية والاحتلالية. كيف تعلقون على هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على السؤال الوجيه والذي يثار كثيرا للأسف، يعني سواء في وسائل الإعلام أو عند بعض من يدعون أنهم إسلاميون أو أبناء الحركات الإسلامية، ولكنهم للأسف لا يفهمون من الإسلام شيئا ولا يعرفون المعاني القرآنية، ويعيشون تحت البوتقة أو تحت المظلة الأمريكية ويرددون كل ما يردده الشيطان الأكبر. طبعا هؤلاء هدفهم بيان قوة أمريكا وأنها لا يمكن أن تهزم، ولذلك يتصورون عجزها أمام الجمهورية الإسلامية أنه ليس عجزا حقيقيا وإنما هي مسرحية تمثل. هكذا يريدون أن يبقوا الانبهار بأمريكا ويبقوا ما يسمى بذلك الخضوع لأمريكا والخضوع للطغيان وجودا في المسلمين جميعا. لو أنهم استفادوا من التجربة الإيرانية في مواجهة المعسكر الأمريكي في مواجهة الشيطان الأكبر لا استطاعوا أن يخرجوا الولاء لهؤلاء الظلمة لهؤلاء الطواغيت. إيران منذ أكثر من 40 سنة وهي تواجه أمريكا بكل الطرق وحوصرت واستعملت، ومع ذلك لم تستسلم لشيء، حتى رؤساؤها لم يجلسوا مع مسؤول سياسيين أمريكيين وبقوا دائما على عزتهم وكرامتهم يرددون نفس ما ردده الإمام الخميني إبان انتصار الثورة الإسلامية. كان في إمكانهم أن يستفيدوا من هذه التجربة، لكنهم للأسف يذكرون كل مرة حيلة جديدة. مرة يقولون أن هناك علاقات ودية بين أمريكا وإيران وتحت الطاولة، وأن هناك أشياء كثيرة من بينها هذا الإشكال الأمر المطروح أنها أن أمريكا تريد الحفاظ على إيران حتى تكون أو حتى تستنزف دول المنطقة. طبعا هذه لا يمكن الرد عليها إلا بالواقع. هل يمكن لأمريكا أن تصادق جهة ما أو إيران تصادق أمريكا ثم تضرب ثم تحاصر ثم تقام عليها عقوبات لم يحصل مثلها في التاريخ؟ يعني هناك دول فرض عليها عقاب بسيط ولمدة محدودة ومع ذلك سقطت. ولذلك هؤلاء في الحقيقة يخدمون أمريكا بدل أن يستفيدوا من الظاهرة الإيرانية، بدل أن يبرزوا القوة الإيرانية والاقتدار الإيراني والإيمان الإيراني كنموذج مثالي للدولة المسلمة ذات السيادة. للأسف نجدهم نتيجة أحقاد، نتيجة أمراض نفسية، نتيجة أبعاد طائفية، تعصب إلى آخره، نجدهم يذكرون هذه الأمور.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم من جديد. أعزائنا الأفاضل، الثنائية الذهبية من وجهة نظر أمريكا، إسرائيل مظلومة وإيران شريرة. السياسة الإعلامية لأمريكا والغرب منذ الثمانينيات فصاعدا خلقت ثنائية بسيطة لكنها فعالة. إسرائيل رمز الديمقراطية والحضارة الغربية في غرب آسيا، وإيران رمز الإرهاب والتطرف. وهذه الثنائية أدت إلى دعم إسرائيل الغاصبة بلا قيد أو شرط ليكون ذلك مبررا للرأي العام الأمريكي. بيع الأسلحة لدول المنطقة حتى يبدو ذلك أمرا مشروعا. وهذه الثنائية أدت أيضا إلى تبرير الوجود العسكري الأمريكي في الخليج الفارسي وتسويقه على أنه أمر ضروري دائما، والتسويق أيضا لفكرة أن التواجد العسكري في المنطقة هو أمر ضروري لضمان حياة الكيان الصهيوني. وفي نظر أمريكا، كلما ارتفعت حدة وغلاظة شعارات طهران الصلبة تجاه كيان الاحتلال، فإن ذلك سيوفر المزيد من الشرعية لتل أبيب. وهذه الثنائية أدت أيضا إلى المنافع الاقتصادية الخفية للحرب الباردة الصغيرة في غرب آسيا. أيها الأفاضل، حول الدور الأمريكي في الحرب المفروضة على إيران والتي شنها طاغية بغداد صدام حسين، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
نعم دكتور، ما هو الدور الأمريكي في الحرب المفروضة على إيران والتي شنها طاغية بغداد صدام حسين؟
بخصوص هذا السؤال، طبعا صدام لم يكن يتحرك ليضرب الجمهورية الإسلامية لولا دعم أمريكا ودعم العرب الذين كانوا تحت المظلة الأمريكية، السعودية وغيرها. هؤلاء الذين مونوا تلك الحرب ووفروا لها كل أنواع الغطاء ورأينا في ذلك الحين يعني كيف صار يستعاد التاريخ، وأنه حرب القادسية، وكيف صار أن حتى بعض الإسلاميين يقولون جاء دور المجوس وعلينا أن نواجه المد الإيراني. فطبعا هؤلاء كلهم كانوا يتحركون في تحت الأوامر الأمريكية. وابن سلمان ولي العهد السعودي ذكر هذا الأمر، أن الحركات الإسلامية وغيرها كانت تتحرك وفق ما يريده الأمريكي. ورأينا كيف كانوا يذهبون إلى أفغانستان عندما كان الاتحاد السوفيتي يعني مشكلة مع الاتحاد السوفيتي، فكيف كان هناك ما يسمى بالجهاد. وبالتالي كل حركة نجدها في المنطقة سواء تحت مظلة سياسية أو تحت مظلة إسلامية في بعض النواحي هي في الحقيقة تخدم الأجندة الأمريكية وتخدم المخططات الأمريكية. أمريكا عرفت أن الجمهورية الإسلامية عصية عليها، وأنها تحمل الإسلام المحمدي الأصيل، وأنها تحمل مشروعا حضاريا حقيقيا يمثل الإنسان ويمثل القيم الإنسانية. فلذلك استعملت كل الوسائل لحربها. ونعرف أن أمريكا في أكثر دول العالم تستعمل أدواتها، تستعمل المنافقين، تستعمل كل ما أطاقت، يعني أي شيء تطيقه، يعني بالإضافة طبعا لما استعمالها للإعلام وتجنيدها للمرتزقة من كل النواحي. لذلك لا شك أن أمريكا لها دور كبير جدا، بالإضافة إلى في ذلك الحين كانت إيران محاصرة لممنوع عليه حتى التسلح، وفي نفس الوقت كانت أمريكا تزود العراق وبكل ما لا بكل الإمكانات وبكل الأسلحة، بالإضافة إلى الدعم من كل النواحي. ولا شك في ذلك، يعني هذه الأمور يعني لا شك فيها، أن كل حرب، يعني حتى يعني قال بعض السياسيين كل حرب تقوم وكل فتنة تقوم إلا وأمريكا تقف خلفها.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا البروفيسور نور الدين أبو لحية الأكاديمي والباحث السياسي من الجزائر، وشكرا جزيلا لحضوركم معنا دكتور.
وشكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، منذ الحرب المفروضة على إيران في الثمانينات بتحريض أمريكي ووفق نظرية الاحتواء المزدوج للمناظر الأمريكي مارتن أنديك، تعلمت أمريكا أن الحرب بين القوى الإقليمية مفيدة طالما أنها لا تحقق النصر لأي من الأطراف المتحاربة، بل إنها أيضا ستنشط مصانع أسلحتها وتجني مليارات الدولارات جراء ذلك. في تلك الحرب ساعدت أمريكا صدام مرة واحدة ثم شكلت تحالفا ضده، وفي الوقت نفسه فرضت عقوبات على إيران، أي أن جميع الأطراف بقيت مستهلكة للأسلحة الغربية مع ازدهار الصناعات التسليحية الإيرانية. وما زال هذا النمط مستمرا، فالعقوبات على إيران تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وهو مربح لشركات الطاقة الأمريكية. تهديد إيران أدى إلى شراء المزيد من الأسلحة الأمريكية من قبل بعض دول المنطقة، بالإضافة إلى إسرائيل الغاصبة، وهو أمر مربح للصناعات العسكرية الأمريكية. من وجهة نظر كاتب المقال، إن الأزمات الإقليمية خير ضامن لاستمرار الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وهو ما يفيد البنتاغون واللوبيات الأمنية. إذن الحقيقة هي أن أمريكا هي من تشعل فتيل الأزمات الإقليمية بهدف جني المنافع المالية والاقتصادية وضمان تواجدها العسكري غير المشروع في منطقتنا. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة لماذا تعادي أمريكا الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
الشرف العربي وين؟ وين الملايين؟ وين؟ وين؟ الله معانا أقوى وأكبر من بني صهيون، يشنق يقتل يدفن يقبر أرضي ما بتهون، دم الأحمر راوي الأخضر في طعم الليمون. الله معانا أقوى وأكبر من بني صهيون، يشنق يقتل يدفن يقبر أرضي ما بتهون، دم الأحمر راوي الأخضر في طعم الليمون. نار الثورة تقوى وتسعر نحن المنتصرين. وين وين وين؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
أحبان المستمعين، في هذه الحلقة والتي تعقبها بإذن الله تبارك وتعالى، سنتعرف وإياكم على أفكار ورؤى ونظريات العالم الفلكي الإيراني أبي ريحان البيروني، بعد أن تعرفنا على جانب من حياته الوضاءة في الحلقتين السابقتين.
لكن قبل بدء الحديث أيها الأحبة، نذكر لكم أنه في مقابل مبنى مكتب الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، يوجد نصب تذكاري لأربعة علماء إيرانيين هم: أولا، العالم الإيراني ابن سينا، صاحب كتابي الشفاء في الفلسفة والعلوم والقانون في الطب.
ثانيا، العالم والمؤرخ الإيراني أبو ريحان البيروني.
وثالثا، الحكيم عمر الخيام النيسابوري، عالم الفلك والرياضيات والشاعر ذائع الصيت في العصر السلجوقي.
رابعا، محمد بن زكريا الرازي، الكيميائي والطبيب الإيراني، مكتشف الكحول وحامض الكبريتيك، وأن هذا النصب التذكاري خير شاهد على دور الإيرانيين في إشاعة العلوم والمعارف في عالم البشرية خلال حقب التاريخ المختلفة.
أيها الأفاضل، ليس بعيدا عن الحقيقة القول إن البيروني أبا ريحان محمد بن أحمد كان في طليعة علماء عصره في علوم عديدة مثل الرياضيات والجغرافيا والجيولوجيا وعلم الاجتماع والفيزياء والفلك، على أن البيروني كما أشرنا من قبل ترك تراثا علميا ثرا من ورائه يصدق عليه عنوان الباقيات الصالحات. أجل، لقد مات البيروني وخلف للناس كافة ثروة علمية كبيرة، من ضمنها اكتشافاته واختراعاته ومؤلفاته في كتب ورسائل بلغ عددها 180 كتابا ورسالة،
و115 كتابا كتبت في الفلك والرياضيات لم يصل إلينا منها إلا 28 كتابا. وفي رأي الباحث الغربي إدوارد زاخو، فإن أبا ريحان البيروني كان أكبر نابغة في التاريخ البشري، ورغم تفاوت الزمن بيننا وبين عصر البيروني، فإنه بلغ الشأو الرفيع في مجالات علمية هي اليوم شهيرة في الأكاديميات الحديثة مثل الفيزياء الفلكية والتاريخ والرياضيات.
Thank you. أيها الأحبة، ومع كل هذا العدد الكبير من مؤلفات البيروني، فإن أيا منها لم تترجم إلى اللاتينية في القرنين السادس والسابع الهجريين. ويا ترى ما هو السبب في هذا الأمر؟ للإجابة نقول إن من المحتمل أن تكون غفلة المؤرخين عن حياة البيروني هي السبب، فرغم كل ما للرجل من شهرة وصيت ذائع لم يتحدث به بعض المؤرخين مثل ابن خلكان صاحب كتاب وفيات الأعيان إلا قليلاً.
نعم أعزائنا المستمعين، قد يسأل البعض فيقول: كيف كانت نظرية البيروني حول موقع الأرض في المجموعة الشمسية؟ وهل أنه سار على نهج بطلميوس في القول بمركزية الأرض بين الكواكب الأخرى؟ نحن نجيب عن هذا التساؤل فنقول: لقد خالف البيروني رأي بطلميوس عالم الفلك اليوناني الشهير، ولم يقبل بمركزية الأرض بين سائر الكواكب. وفي هذا المجال وضع البيروني كتابا أسماه إبطال البهتان بإيراد البرهان. هل يا ترى سبق البيروني في هذا المضمار العالم الأوروبي كوبر نيكوس؟
على أي حال أيها الأفاضل، إن إسهامات العلماء الإيرانيين والمسلمين بشكل عام في دنيا الحضارة إسهامات رائعة، وقد سبقوا عددا من علماء أوروبا في اكتشافات واختراعات سجلها التاريخ بأسماء غربية، وأضاع بذلك حقا لأناس أضاءوا مصابيح العلوم في زمن كان الغرب يغط في نوم الجهل العميق.
مستمعينا الأفاضل، نحن معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
نعم أيها الأحبة، في عهد الحضارة اليونانية القديمة كانت الفلسفة أساس الرؤى والأفكار العلمية، ومن هنا لم تقوى بعض النظريات على مواجهة الواقع لأنها قامت على أساس واهن أو ضعيف، غير أن أبا ريحان البيروني سلك في المنهج العلمي غير المسلك الإغريقي، حيث كان يرى أن المشاهدة والتجربة لابد أن تكون أساس كل نظرية، وهذا هو المنهج الحديث في البحث العلمي وأنه قائم إلى اليوم. والملفت للنظر أيها الأحبة أن علماء أوروبيين مثل ديكارت وبيكن اقتفوا أثر البيروني في طريقة البحث العلمي التي ترى الاختبار أساس أي دراسة علمية لا الفلسفة.
مستمعينا الأفاضل، من فروع الفيزياء الكلاسيكية والفيزياء الحديثة فرع خاص بدراسة الضوء والبصريات، وحضرات المستمعين الأفاضل، لأبي ريحان البيروني دراسة علمية متقنة في هذا الخصوص عرفها تاريخ العلم باسم اللمعات. لقد درس البيروني ماهية الضوء، وإنه بذلك سبق العالم البريطاني الشهير إسحاق نيوتن، وشاطر البيروني رأي العالم الحسن بن الهيثم البصري، وكان من علماء فيزياء الضوء،
حيث رأى البيروني أن عملية رؤية الأجسام تتم من خلال سقوط الأشعة الضوئية القادمة من أي جسم على العين، وفي لغة العلم الحديث وتحديداً شبكية العين. ومن جانب آخر توصل البيروني إلى هذه الحقيقة العلمية، وهي أن الموجات الضوئية أسرع من موجات الصوت، وثابت اليوم أن الضوء وسائر الأمواج الإلكترومغناطيسية التي تسير في الفراغ أيضا تبلغ سرعتها 300,000 كيلومتر في الثانية، وهي أقصى سرعة معروفة.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، في أمان الله.
في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
عبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر الشهيد المطهري. عزيزي المستمع، بعد أن تحدثنا عن الفقه من وجهة نظر الشهيد المطهري، ننتقل إلى موضوع آخر في فكر هذا الشهيد، وهو التعرف على القرآن الكريم. يقول الشهيد المطهري: تعتبر معرفة القرآن بالنسبة لكل شخص عالم بصفته شخصا عالما، وكل فرد مؤمن بصفته فردا مؤمنا، أمرا ضروريا ولازما. أما بالنسبة لعالم متخصص بعلم الإنسان وعلم الاجتماع، فإن معرفة القرآن تكون ضرورية من هذه الناحية، وهي أن القرآن الكريم له تأثير في تكوين مصير المجتمعات الإسلامية، بل في تكوين مصير البشرية وعلى حياة الإنسان. ولهذا السبب، فإن القرآن يدخل من تلقاء نفسه إلى نطاق بحث وعلم الاجتماع، ويصبح واحدا من مواضيع دراسة هذا العلم. ويعني هذا الكلام أنه لا يمكن إجراء دراسات وتحقيقات حول تاريخ العالم خلال القرون 14 الماضية بشكل عام والمجتمعات الإسلامية بشكل خاص ما لم تتم معرفة القرآن. أيها الأخوة والأخوات، ضرورة معرفة القرآن بالنسبة لشخص مؤمن ومسلم تكمن في أن القرآن هو المصدر الرئيسي والأساس لدين المسلم وإيمانه وفكره، وهو الذي يمنح حياته طابع السعي والحركة والروح ويجعلها ذات معنى. يقول الشهيد المطهري: القرآن لا يشبه بعض الكتب الدينية التي تطرح جملة من المسائل الرمزية حول الله والخلق والتكوين وأقصى ما يضم عددا من النصائح الأخلاقية البسيطة، ولكي لا يضطر المؤمنون أن يبحثوا عن الأحكام والأفكار من مصادر أخرى، فإنه يشرح ويبين أصول المعتقدات والأفكار والآراء التي تعتبر لازمة وضرورية للإنسان بصفته موجودا ذا إيمان وصاحب عقيدة، ويوضح كذلك أصول التربية والأخلاق والنظم الاجتماعية والعائلية. ويكتفي فقط بموضوع مهمة التوضيح والتفسير التي تلقى على عاتق الشريعة أو الاجتهاد. إذن فإن الاستفادة من أي مصدر آخر يعتمد على معرفة سابقة بالقرآن، فالقرآن يشكل مقياسا ومعيارا لجميع المصادر الأخرى. لذلك يتوجب علينا أن نقيم الحديث والشريعة بمعيار القرآن لكي نقبله إذا كان مطابقا للقرآن، وإلا فلا نقبله. وتأتي معرفة القرآن عزيز المستمع وفق شروط أوردها الشهيد مطهري يمكن إجمالها واختصارها بما يلي: الشرط الأول فهم اللغة العربية، فمثلما لا يمكن معرفة حافظ وسعدي من دون فهم اللغة الفارسية، لا يمكن فهم القرآن دون تعلم اللغة العربية. الشرط الثاني فهم التاريخ الإسلامي، لأن القرآن ليس مثل التوراة والإنجيل بحيث عرض مرة واحدة من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل نزل خلال التاريخ الإسلامي المليء بالعظمة. وهذا السبب تمتلك آيات القرآن ما يسمى بشأن النزول، وشأن النزول ليس شيئا يحصر معنى الآية في نطاقه، وإنما يؤثر بدرجة كبيرة في توضيح مضمون الآيات ويعتبر مفتاح حل. أما الشرط الثالث فهو فهم وإدراك أحاديث الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالرسول فسر القرآن، والمفسر يعني الشخص الذي يبين مضمون القرآن كما جاء في القرآن بهذا الصدد: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. عزيزي المستمع، ويضيف الشهيد المطهري بأن المسألة المهمة التي يجب التركيز عليها خلال دراسة القرآن تتمثل بضرورة معرفة القرآن بواسطة القرآن نفسه، والمقصود في هذا الكلام أن آيات القرآن تشكل بمجموعها بناء متصلا، وبعبارة أخرى إذا فصلنا آية عن بقية آيات القرآن وقلنا نريد أن نفهم هذه الآية فقط، فإننا لم نعتمد أسلوبا جيدا في ذلك، يحتمل أن يكون فهمنا صحيحا لتلك الآية لكن هذا العمل يبقى ناقصا. لماذا؟ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. إن الأئمة الأطهار عليهم السلام وافقوا على أسلوب التفسير هذا. القرآن له أسلوب خاص، وإذا أخذنا آية واحدة من القرآن دون أن نضعها بجانب الآيات المشابهة لها فإن معناها سيكون متباينا بدرجة كبيرة مع معناها في حالة وجودها مع الآيات التي لها نفس المضمون. فعلى سبيل المثال تعتبر الآيات المحكمة والآيات المتشابهة نموذجا من أسلوب القرآن الخاص. هناك آراء عامة حول المحكمات والمتشابهات، فالبعض يتصور أن الآيات المحكمة آيات مضامينها مطروحة بشكل مبسط وصريح، بعكس الآيات المتشابهة حيث تكون مضامينها على شكل رموز وألغاز. واستنادا لهذا التعريف يحق للناس أن يتدبروا في الآيات المحكمة أي الصريحة فقط، بينما الآيات المتشابهة غير قابلة للفهم مطلقا ولا يمكن التفكير حولها. وهنا يطرح السؤال التالي نفسه: ما هي فلسفة الآيات المتشابهة؟ ولماذا جاء القرآن بآيات غير قابلة للفهم؟ سيجيب الشهيد المطهري عن هذين السؤالين بعد هذا الفاصل. أعزائنا المستمعين، إن معنى المحكم ليس صراحة والبساطة، ولذلك فإن معنى المتشابه ليس الرمز واللغز، ذلك أن اللغز والرمز لفظان مهمان لا يمكن فهمهما بصورة مباشرة. مثلا عندما خصص السلطان محمود شيئا بسيطا للشاعر فردوسي لخدماته التي قدمها، فإن فردوسي رفضه حتى أنه هجى السلطان محمود في أشعاره واتهمه بالبخل والإمساك، فكانت بعض الأبيات صريحة والبعض الآخر رمزية. أن بعض المسائل المطروحة في القرآن خاصة المتعلقة منها بأمور الغيب وما وراء الطبيعة غير قابلة للبيان بالمفردات، وبما أن لغة بيان القرآن هي نفس لغة البشر، إذن فإن المواضيع اللطيفة والمعنوية تم التعبير عنها بعبارات يستعملها البشر في المواضيع المادية لكي لا نقع في الملابسات. فإن بعض الآيات تطرح بشكل يلزم تفسيرها معه بالاعتماد على الآيات الأخرى، وليس هناك حل غير هذا. فعلى سبيل المثال أراد القرآن أن يتحدث عن حقيقة اسمها رؤية الله بالقلب، أي أن الإنسان يستطيع أن يرى الله بقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج قبسات من فكر الشهيد المطهري. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. جاء في وصية وليد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى عبد الله بن العباس: أما بعد، فإنك لست بسابق أجلك ولا مرزوق ما ليس لك، واعلم بأن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، وأن الدنيا دار دول، فما كان منها لك أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك. ومن وصيته لولده الحسن عليهما السلام: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. من غرر الأجوبة. سأل رجل من أهل الروم عما لا يعلمه الله، وعما ليس لله، وعما ليس عند الله، فأجاب الإمام علي عليه السلام: أما ما لا يعلمه الله فلا يعلم أن له شريكا ولا وزيرا ولا صاحبة ولا ولدا، وشرحه من القرآن: أتنبئون الله بما لا يعلم؟ وأما ما ليس عند الله فليس عند الله ظلم للعباد، وأما ما ليس لله فليس له ضد ولا ند ولا شبه ولا مثل.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام.
صوت العلا فيك اعتلى، لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام.
صوت العلا فيك اعتلى، لبيك يا إسلام.
إسلام يا دين السماء أراك مغتربا، ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء، فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما أساتك الذي عليك قد كتبا، من أمة تهاونت بدينها لعبا. فصرت عن أفاقها يا دين محتجبا، وغرها اللهو الذي عمت به طربا. دين النبي المصطفى حزنا دعا، يا أمتي إني أنا من ضيعا. تسعين في اللذات إلا من وعى، أن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام.
السابعة مساء في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية منفصلة، أصحابكم فيها خالد العبد الله. والبداية من العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد فشل العدو في إقضاع إيران بالقوة العسكرية والضغوط. رئيس مجلس النواب اللبناني يندد بتصريحات السفير الأمريكي حول ضم لبنان إلى سوريا. وأربعة شهداء بينهم رضيعة إثر قصف الاحتلال في غزة، والأونروا تجدد مطالبة إدخال المساعدات دون قيود. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي فشل العدو في إخضاع إيران بالقوة العسكرية والضغوط. وفي كلمته خلال محفل بمناسبة ولادة السيدة الزهراء سلام الله عليها، اعتبر سماحته تغيير الهوية الدينية والتاريخية والثقافية للأمة الإيرانية هدف الأعداء منذ 100 عام، مضيفا أن الشعب أحبط هذا المخطط عبر المقاومة، وأن البلاد تواصل مسيرتها رغم التحديات. وشدد سماحته على ضرورة وجود استعداد دفاعي لمواجهة النشاط الدعائي، مبينا أن العدو قد يهدف عبر الضغوط إلى الاستحواذ على الثروات.